بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق بعض ما ذكره الشوكاني وغيره من الطرق في تطهير النجاسات. ها، من يذكرنا؟ إن كان مما لا يمكن غسله فبالصب عليه، أو النزح منه إن كان بئرا، أو المكاثرة بصب الماء عليه حتى تزول النجاسة التي قد ظهرت، أو تعريض ماذا؟ للشمس والريح حتى تزيله. وهذا في النجاسة التي ليست لها أجزاء، أما التي لها أجزاء فلا بد من إزالة أجزائها. وهل يتعين الماء في غسل النجاسات أو في تطهيرها، أو يقوم غير مقامه؟ الصحيح أن غيره يقوم مقامه. ما الدليل على هذا؟ حديث امرأة من بني عبد الأشهل، ما ذكرنا هذا الدليل وهو يصلح دليلا، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بذيلها إذا مرت بأرض قذرة أو منتنة، قال أليس بعده تراب؟ قالت نعم. قال هذه بهذه. والحديث في الصحيح المسند صحيح، أما بلفظ يطهرهما بعده ففي ضعف. أيضا نعم، ولم يكونوا يرشون عليها شيئا على أنه بالشمس. وأيضا فإذا أصابه شيء قصعته بريقها وقالت به هكذا بريقها. وأيضا حديث الهرة إنها ليست بنجس، ومعروف أنها ربما قد تأكل ميتة، ولم يكن هناك موارد وأحواض ماء تردها تطهر أفواهها، فدل على أن تطهيرها يكون بريقها، وغير ما ذكرناه في الدرس السابق. الشوكاني ما رأيه في هذه المسألة؟ ها؟ تفصيل، ما هو التفصيل؟ ما جاء فيه الدليل بغير الماء يتوقف على ذاك الدليل، وما لم يأتي فيه دليل يجب الماء. وهذا اختيار من؟ الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو أيضا ظاهر كلام ابن حزم رحمه الله في المحلى. ثم ذكرنا باب قضاء الحاجة، والفقهاء قلنا يسمونه بماذا؟ بالاستطابة. والمحدثون باب التخلي أو التبرز. طيب نواصل نقرأ، كنا قرأنا كلام المتن إيش؟ طيب نعيد نقرأه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب قضاء الحاجة على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف، وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، ويندب الاستعاذة عند الشروع، والاستغفار والحمد بعد الفراغ. قال أقول: أما مشروعية الاستتار حتى يدنو من الأرض عند قضاء الحاجة، فلما ورد من الأدلة الدالة على وجوب ستر العورة عموما وخصوصا إلا عند الضرورة، ومنها قضاء الحاجة، فلا يكشف عورته إلا عند القعود، وسيما إذا كان في الخلاء. وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم من والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ: من أتى الغائط فليستتر. ذكر هذا الأدب الأول في آداب قضاء الحاجة مشروعية الاستتار. حديث أبي هريرة الذي ذكره: من أتى الغائط فليستتر، من طريق حصين الحميري عن أبي سعيد الخير عن أبي هريرة. وفيه زيادة على ما ذكره الشوكاني هنا: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وحصين بن عبد وحصين الحميري وأبو سعيد، ويقال أبو سعد وهو الحبراني، مجهولان. فالحديث من أتى الغائط فليستتر ضعيف. جاءت أحاديث أيضا في أنه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، كما قال: أما مشروعية الاستتار حتى يدنو من الأرض عند قضاء الحاجة. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. والحديث جاء عن ابن عمر وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم. وجاء أيضا عن جابر، وكلها ضعيفة، بل بعضها شديد الضعف. حديث أبي هريرة من طريق عبد العزيز ابن الحصين ابن الترجمان، يروي عن عبد الكريم ابن أبي المخارق، وكلاهما متروك. حصين عبد العزيز ابن الحصين وعبد الكريم ابن أبي المخارق شديدا الضعف. وحديث جابر من طريق الحسين بن عبيد الله العجلي، كان من الوضاعين، قال الدارقطني: يضع الأحاديث على الثقات. فحديث أبي هريرة شديد الضعف، وحديث جابر يشبه أن يكون موضوعا، وحديث ابن عمر وأنس هو حديث واحد، وقع خطأ فيه من بعض الرواة. قال الدارقطني رحمه الله في العلل: وكلاهما غير ثابت، لا حديث أنس ولا حديث ابن عمر. وفي العلل الكبير للترمذي قال: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث أيهما أصح، أي حديث أنس أو ابن عمر، قال: كلاهما مرسل، ولم يقل أيهما أصح. فالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لم يصح من هذه الطرق. بقي لا شك أن ستر العورة من الواجبات، ولذا قال الشوكاني: وأما مشروعية الاستتار. وكلمة مشروع يدخل فيها ماذا؟ الواجب والمستحب. ومن أي المشروع ستر العورة؟ من الواجبات. فستر العورة من الواجبات بأدلة كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه. قال: يا رسول الله، أرأيت أحدنا يكون خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه. فحفظ العورة واجب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الاستتار حال قضاء الحاجة. وقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن جعفر قال: وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. وهكذا جاء في سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن حسنة، وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله، قال: انطلقت أنا وعمر بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال. فعلى هذا، هذا من آداب قضاء الحاجة الواجبة، أن يستر عورته لا سيما إذا كان في الفضاء، فإنه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وهكذا يرد ثوبه قبل أن يقوم وقبل أن يستوي قائما. وإذا أراد أن يقضي حاجة نظر المكان الذي يستتر فيه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ينظر حائط نخل، وربما أخذ معه الدرقة. وهكذا حين اغتسل ستره أبو أيوب رضي الله عنه. وغيرها من الأدلة كثير في بيان ستر العورة حال قضاء الحاجة وأنه من الواجبات. قال: وأما البعد، البعد أي أنه يبتعد عن الناس إذا أراد قضاء الحاجة، فلما أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي من حديث جابر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. ولفظ أبي داود: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. ورجاله رجال الصحيح إلا إسماعيل ابن عبد الملك الكوفي، ففيه مقال يسير. طيب قد جاءت أحاديث أصح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتعد في حال قضاء الحاجة. جاء في الصحيحين حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. فانطلق حتى توارى أي اختفى عني وأبعد فقضى حاجته. وجاء في مسند أحمد وسنن النسائي بسند صحيح عن عبد الرحمن ابن أبي قراد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الحاجة أبعد، كان إذا أتى الحاجة أبعد. وجاء أيضا عند أبي يعلى وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته إلى المغمس، قال نافع نحو ميلين من مكة. وهذا البعد إنما هو لمن أراد الغائط لما قد يصحبه من صوت أو ريح يتأذى من كان قريبا منه، فإذا أراد الغائط ابتعد، ولا يتحرك، وأيضا لا يؤذي من كان قريبا منه بصوت أو ريح. وأما البول فالأمر فيه أهون، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بال وحذيفة عند عقبه، وإذا جاء في الصحيحين عن حذيفة حين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتى سباطة قوم. السباطة هي المكان التي تلقى فيه مخلفات البهائم. فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه أي ابتعدت عنه، فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. واستدل الصنعاني رحمه الله بأن هذا كان عادة العرب وعرفهم أنه لا يبتعد إذا أراد البول، وأقره الشرع. قال في سبل السلام وهو يعدد فوائد حديث بول الأعرابي في المسجد ما جاء فيه من الأحكام والفوائد، قال: ومنها أن الإبعاد عند قضاء الحاجة إنما هو لمن يريد الغائط لا البول، فإنه كان عرف العربي عدم ذلك وأقره الشارع، وقد بال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل رجلا عند عقبه يستره، وهو من حذيفة رضي الله عنه. فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم. فيشرع البعد لمن أراد قضاء الحاجة كما سمعت لمن أراد الغائط، فإنه إذا بقي على مقربة من الناس ربما أذاهم وربما شق على نفسه. قال: وأما إذا أراد أن يقضي الحاجة في البنيان وهناك كنيف فليس عليه إلا أن يدخله وإن قرب من الناس، لما سيأتي من حديث ابن عمر. إذا كان هناك كنيف، الكنيف هو الحمام، والحمد لله الآن صارت في البيوت موجودة ولا يوجد بيت ليس فيه هذا الشيء، فيدخل فيه في غرفة ويغلق على نفسه، فالأمر فيه أيسر. وحديث ابن عمر الذي أشار إليه وحديث ابن عمر الذي في الصحيحين قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. كيف صعد على بيت حفصة؟ عندك يا صلاة، من أذل يصعد على بيت هذه المرأة؟ لا، هذا ابن عمر، هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة أخته. أحسن، حفصة بنت عمر، عبد الله بن عمر. يعني من العادة أن الإنسان يأتي بيت أخته وربما يصعد بيت أخته، فصعد البيت عن غير قصد، والنبي صلى الله عليه وسلم في كنيف يقضي حاجته. فاستدل به المؤلف رحمه الله على أنه إذا كان هناك بناء وهناك كنيف أنه لا يحتاج أن يبعد، بل يدخل الكنيف. قال: وأما ترك الكلام فلحديث، لأنه قال في المتن، قال: وترك الكلام أي حال قضاء الحاجة، فلحديث: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد، وأخرج نحوه ابن السكن وصححه من حديث جابر. وهذا الحديث مضعف عند العلماء، وأيضا ليس فيه الدلالة الواضحة على المقصود، فإنه قرن بين أمرين: حديث أبي سعيد الذي أشار إليه لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، يرويه عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن أبي كثير عن هلال بن عياض قال: حدثنا أبو سعيد الخدري. عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض: حدثني أبو سعيد. ها؟ عياض بن هلال، نعم هو عياض بن هلال، أنا كتبت هلال بن عياض الذي أذكره أنا، ويقال هذا يقال طيب. ورواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير مضطربة، نص عليها العلماء. وهذا هلال بن عياض، ويقال عياض بن هلال مجهول. قال هنا الشوكاني: قال: وأخرج نحو ابن السكن وصححه من حديث جابر. طيب، حديث جابر هو هذا الحديث، ولكن وقع اضطراب فروي عن جابر، وقد أشار إلى هذا الدارقطني رحمه الله في العلل، فذكر أنه روي عن أبي هريرة وأبي قتادة وجابر وأبي سعيد. قال: وأشبهها بالصواب حديث أبي سعيد. فلم يصح هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا. بقي حكم هذه المسألة التي أشار إليها، وهي الكلام حال قضاء الحاجة. العلماء يقسمون الكلام حال قضاء الحاجة إلى قسمين: كلام فيه ذكر لله، وكلام ليس فيه ذكر لله. فأما الكلام الذي فيه ذكر لله فهو مكروه عند عامة العلماء، أن يتكلم الإنسان بما فيه ذكر لله، مثل ماذا؟ رد السلام، أو تشمية العاطس، أو متابعة المؤذن، أو أي ذكر. عامة العلماء على أن ذلك مكروه. وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. وجاء في سنن أبي داود وابن ماجة، وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، عن المهاجر بن قنفل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى توضأ ثم اعتذر إليه، فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال على طهارة. وقد جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من مر على من يقضي حاجة أن يسلم عليه. نهى المار على من يقضي حاجته عن السلام، لأنه ربما يوقعه في حرج، والكلام الذي فيه ذكر لله كرهه عامة أهل العلم. جاء عند ابن ماجة وغيره عن جابر بن عبد الله أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتني على مثل هذه الحال فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. وهذا الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، فيه ضعف، ولكن له شاهد بسند صحيح عن ابن عمر عند ابن الجارود في المنتقى والخطيب في تاريخ بغداد، أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ناداه: أي فلان، إنما حملني على الرد عليك مخافة أن تذهب إلى قومك فتقول سلمت على النبي فلم يرد علي، فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإنك إن سلمت علي لم أرد عليك. وسنده صحيح. فهذه الأحاديث في النهي عن رد السلام، أو في ترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام حال قضاء الحاجة، ونهيه عن السلام على من يقضي حاجته. طيب، قال الإمام بن قدام رحمه الله في المغني، قال: ولا يذكر الله تعالى على حاجته إلا بقلبه، وكره ذلك ابن عباس وعطاء وعكرمة، بل جمهور العلماء كرهوا. وقال ابن سيرين: والنخعي لا بأس به، أي لا بأس بالكلام حتى ولو كان في ذكر الله في حال قضاء الحاجة، لأن ذكر الله تعالى محمود على كل حال. قال: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام في هذه الحال، فذكر الله أولى، أي أولى أن يجتنب. فإذا عطس حمد الله بقلبه ولم يتكلم. وقال ابن عقيل في رواية أخرى: إنه يحمد الله بلسانه، في رواية عن الإمام أحمد، والأول أولى، أي أنه لا يحمد بلسانه بل بقلبه، لما ذكرناه، أي من أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن رد السلام على من سلم عليه. فإنه إذا لم يرد السلام الواجب فما ليس بواجب أولى. لا شك أن قول جمهور العلماء هو الأصح، أن هذا مكروه، فإن هذا ليس موطن ذكر لله، وأيضا ينزه الله جل وعلا عن ذكره في مثل هذه المواطن. طيب، بقي هل هذه الكراهة على التحريم؟ طيب، مر معنا في الحديث الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه خشية أن يرجع إلى قومه فيقول: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد. الشاهد منه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه خشية أن يعتقد ذلك، ولو كان محرما لما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل النووي الاتفاق على أن هذه الكراهة كراهة تنزيه. قال: ثم هذه الكراهة التي ذكرها المصنف والأصحاب كراهة تنزيه لا تحريم بالاتفاق. وهكذا ابن المنذر رحمه الله في الأوسط يميل إلى ذلك. قال: الوقوف عن ذكر الله في هذه المواطن أحب إلي تعظيما لله، والأخبار دالة على ذلك، ولا أؤثم من ذكر الله في هذه الأحوال. وإما تمسكوا بحديث ابن عمر السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام كراهة أن يرجع إلى قومه ويقول: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد. ولو كان حراما لما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الأول من الكلام. ما هو الكلام؟ الكلام الذي فيه ذكر لله، هذا مكروه يجتنب، ويعظم الله جل وعلا عن ذكره في مثل هذه المواطن. النوع الثاني كلام من الكلام العادي مما ليس فيه ذكر لله، وهذا قد جاء النهي عنه في أحاديث ضعيفة، منها ما ذكره الشوكاني. حتى الذي ذكره الشوكاني تأمل الحديث ماذا فيه؟ فيه النهي عن الكلام والنظر إلى ماذا؟ إلى العورات، ليس فيه النهي عن الكلام فقط. كاشفين عورتهما يتحدثان، وجاء في بعض الروايات: لا يخرج الرجلان ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه يتحدثان. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، قال: والحديث الوارد في أن الله يمقت على ذلك، أي على الكلام، مع أنه لا يصح من قبل إسناده، فهو غير صريح فيه، فإنه بلفظ: لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك. فهذا النص إنما يدل على تحريم هذه الحالة، وهي التحدث مع النظر إلى العورة، وليس فيه أن التحدث وحده وإن كان في نفسه مستهجنا مما يمقته الله تبارك وتعالى، بل هذا لا بد له من دليل يقتضي تحريمه، وهو شيء لم نجده. بخلاف تحريم النظر إلى العورة فإن تحريمه ثابت في غير ما حديث. على كل ليس هناك دليل يمنع من الكلام حال قضاء الحاجة، بل قد جاءت أدلة ظاهرها الكلام في حال قضاء الحاجة، كحديث ابن مسعود في صحيح البخاري حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط قال لابن مسعود ماذا؟ اتني بثلاثة أحجار، قال فأتيت بحجرين فأخذهما وروث، فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال هذا ركس، تكلم معه. وهكذا كلم ذلك الرجل الذي سلم عليه قال فإذا رأيتني على مثل هذه الحال فلا تسلم علي، محتمل أنه كلمه في ذاك الحال ومحتمل أنه كلمه بعد ذلك. والرواية التي سبقت في بعض أنه اعتذر إليه بعد ذلك سلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني. حتى توضأ ثم اعتذر إليه في بعض الروايات. على كل الكلام مستقبح في حال قضاء الحاجة، وكما قال الشيخ الألباني رحمه الله قال وإن كان في نفسه مستهجنا، مستهجن الكلام في حال قضاء الحاجة لا يليق، لكن إذا دعت إليه حاجة كان يريد يكلم إنسان هو سينصرف وهو له إليه حاجة، أو أراد ثوبا تنجس ثوبه فأراد ثوبا، أو أراد ماء، أما أن يبقى يتكلم وهو في الحمام، بعضهم يتكلم بالتلفون ويقضي حاجة، لا هذا ربما سيكلمك يسلم عليك هذا الذي يتصل، وربما يكون معه كلام تشكر عليه وتقول له جزاك الله خيرا بارك الله فيك وأنت على قضاء الحاجة، فلا فهذا فكان في ذكر الله مكروه هذا. فالحاصل من هذا أن الكلام الذي ليس فيه ذكر لله ليس هناك دليل يمنع منه، ولكنه مستقبح في نفسه، وأنه لا يليق أن يبقى متكلما حال قضاء الحاجة إلا إذا احتاج إلى ذلك وكان في أمر لا بد له منه أو نحو ذلك تكلم. وهذا باب مفيد، باب قضاء الحاجة، ذكر أيضا مسائل إن شاء الله سيأتي ذكرها في دروس لاحقة. يقول الحمامات التي تبنى في داخل مجلس يجلس فيه الناس وتكون قريبة من الجالسين، وأيضا هل قال الوقوف على باب الحمام مخالف للأدب؟ لا شك كلما كان المكان أستر لزمة، وكلما كان أبعد في حال قضاء الحاجة حرص عليه، وإلا إذا كان له مثلا باب محكم مغلق، والغالب هو هذا الآن أن لها أبواب مغلقة محكمة فلا ينافي ذلك. أما الوقوف على باب الذي يقضي حاجته فربما هذا قد يؤذيه نعم، لكن في المجامع العامة ربما يحتاجه في مسجد أو نحو ذلك.